المستشار الأسري، إنما الذي نطرحه اليوم هو المواقف الصعبة في الحياة الأسرية. هذه المواقف أيها الإخوة والأخوات هي في الحقيقة مدرسة نتعلم فيها ومنها كيف يمكن أن نتعامل معها. دعونا نبدأ مع الخطوة الأولى. هل أنت في الحقيقة تمتلك مهارات التعامل مع المواقف الصعبة؟ هل أنت تتقن مهارة الردود مع المواقف الصعبة؟ هل تستطيع أن تخرج من المواقف الصعبة بأقل الخسائر؟ هل تستطيع أن تتعامل مع الألفاظ المحرجة أو الألفاظ الموترة وغيرها بأقل الأمور؟ نحن نعيش في إدارة كثير من المواقف، إما أن نديرها بالعقل أو نديرها بالعاطفة. فإن أدرنا الأمور بالعاطفة لم نستطع أن نصل إلى نتيجة، وإن أدرنا الأمور بالعقل فتحتاج منا أيضا إلى بصيرة ووعي. لذلك جاءت هذه الشريعة التي نستظل بظلها وننهل من خيرها. نقرأ كلام الله سبحانه وتعالى: هيئ لنا من أمرنا رشدا. إن أعظم نعمة أن يهيئ الله جل وعلا لك في أمورك، في نقاشاتك، في حواراتك أمرا رشدا، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي قد قال: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة أيها الأب، الحكمة أيتها الأم، أن تضعون الكلمة في موضعها، والعبارة في موضعها، والعلاج في موضعه، وحسن التصرف في المواقف الصعبة. لا شك أننا لا نتمنى الشر، لا يوجد إنسان يتمنى الشر لنفسه. هل يتمنى أحد أن تقع له مشكلة مع زوجته؟ لا والله. هل تتمنى أن يقع خلاف بيني وبين أمي؟ لا. هل أتمنى أن يقع خلاف بيني وبين أختي؟ لا. هل أتمنى أن يقع خلاف بيني وبين والد زوجتي أو والدة زوجتي؟ لا. هل أتمنى أن يقع خلاف بيني وبين زوج أختي؟ لا. أنا لا أتمنى هذا، لا أتمنى أنني أخسر زوجة ولدي، ولا أتمنى أن أخسر زوج بنتي، ولا أتمنى أن أخسر أي إنسان. تلك المواقف قد تكون ليس لك سبب فيها، هناك مواقف وتصرفات كما سوف نذكرها بعد قليل ليس للإنسان سبب فيها، وإنما تقع مواقف محرجة لذلك الإنسان، كيف يمكن أن يتعامل معها؟ بعض الناس كتل من الانفجارات تقع أمامك في مجلس أو في موقف أو غيره. بعض الناس تتعامل مع شخصيات أنت متغيرة ومتبدلة متفاوتة، طيب كيف يمكن أن يتعامل مع هذه الشخصيات؟ هناك مواقف اليوم أصبحت مواقف مالية، هناك مواقف اجتماعية، هناك مواقف في الأفراح، هناك مواقف في الأحزان، هناك مواقف في العلاقات، طيب كيف يمكن أن نتعامل معها؟ تواجه المرأة بعض الأحيان شيء من الضغوط في مواقف صعبة، تكتشف رجل تتزوج معه وتعيش معه عشرات السنين ولكنها تتعامل مع شخصية صعبة، لا يقبل أهلها، لا يقبل من يزورها، لا يقبل أن يعينها، لا يقبل أن يدفع لها حتى لو مصروفا أو إعانة، لا يقبل لا يقبل. ويواجه رجل أيضا امرأة بشخصية صعبة، لا تتقبل أهله، لا تتقبل أخواته، لا تتقبل من يزوره، لا تتقبل ضيوفه، لا تتقبله في بعض الأحيان، لا تتقبل أشياء بشيء غريب. قد يقول واحدا منكم: ألي كل هذه الأمور دعتك إلى طرح مثل هذا الموضوع؟ نعم أيها الآباء والأمهات والإخوان والأخوات، المواقف الصعبة التي أنا أريد أن أتكلم عنها في الجانب الأسري أن يواجه الإنسان مواقف ما كان يتوقعها. الرجل يواجه بمواقف ما كان يتوقعها لأنها تكتشف مع الأيام، وكذلك الزوجة تمر بها مواقف كيف تتعامل مع هذا الرجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطي الرجال درسا وأن يعطي النساء درسا، لكن قبل ذلك القرآن جسد ذلك الدرس بقوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. كثير من المواقف التي نريد أن نتبادل فيها أدوارنا وحقوقنا وواجباتنا الزوجية وواجباتنا الأسرية وواجباتنا الاجتماعية هي أدوار متبادلة، هي أدوار متبادلة. رائع أن تكون أنت مرآتي فإذا ابتسمت رأيتها فيك، ورائع أن تكون أنت هذا يعني هذه السماعة التي أتكلم فيها فتسمع فيها صوتي فأسمع فيها صوتي منك، لأن سمعك يطربني ونظرتك تسرق بلبي ولمستك الحانية علي في بعض المواقف تخفف من آلامي. طيب هذه المواقف الصعبة التي قد تصدر للإنسان منها ما يكون بسبب ترسبات سلبية وهناك أشياء مرضية، ودعونا نبدأ بالمرضي. المرض الذي ينزل بالإنسان فاجعته كبيرة، إني مسني الضر، إذن هو ضر أيا كان نوع ذلك المرض، لكن لا شك أن الأمراض تتفاوت. إدراك أن هذا المرض متعب، فهناك أمراض عقلية وهناك أمراض نفسية وهناك أمراض بدنية، وتخيلوا إنسانا يعيش تحت المسكنات اليومية، هل يستوي مع إنسان لا يتناول أي لون من ألوان الأدوية؟ هل يستوي إنسان أو إنسانة يوميا تأكل أدوية السكر وأدوية الضغط، وربما بعضهم يأخذ أدوية القلب وبعضهم يأخذ أدوية أعصاب وبعضهم وبعضهم؟ طيب وذاك الإنسان هل ممكن أننا نراعي المريض البدني؟ قد يصدر منه موقفا محرجا، فكيف يمكن أننا نكون مسكني يعني نستخدم المسكنات الأسلوبية مع الطرف الآخر؟ هذه المسكنات تعمل مثل المهدئات، يعني يأتيك شخص منفعل الآن، والدك أو والدتك أو ابنك أو بنتك أو أخوك، كيف يمكن أن تواجه ذلك الأمر أولا بأسلوب راقي اسمه التهدئة النفسية؟ ثم نحتاج إلى التنبؤ دائما، لا التنبؤ بالسلبيات. يعني مؤلم جدا أن شاب أو فتاة يستشيرك في العشرين أو أقل أو أكثر ويقول لك أنا والله أعيش مرض الخوف، مرض الخوف أن أرى سلوكيات بين أبوي وأمي كأنها تنم عن الفراق، أنا كيف بيصير مصيري؟ الأسرة عندي قاعدة أشوفها بتتفكك، كيف بيكون مصيري؟ ولذلك بعض الطلاب وبعض الطالبات يعيشون مشكلة دراسية وغيرها من الأشياء، وبعضهم مشكلة وظيفية من جراء ما يعيش من الرصيد من المواقف الصعبة. أنتم تتخيلون أن شاب صغير أو فتاة صغيرة تكون هي وسيلة التواصل بين الأب والأم؟ يعني تتخيل أن فتاة صغيرة تتحمل أعباء مشاكل والدين، هذا ليس بالأمر الهين. يعني تخيل معي أنني أقف على قضايا شاب عمره 10 سنوات هو الذي يكون وسيلة التواصل بين قضية الأب وقضية الأم، أب يقول له قل حق أمك كذا، والأم تقول له قل حق أبوك كذا. طيب هذا الموقف الصعب، كيف تتوقعون هذا الشاب في هذا العمر أو 15 سنة يعني يعيش تحت وطأة هذه المواقف الصعبة التي ما يتمناها؟ شاب آخر يقول أنا من 17 سنة اضطريت للعمل وكان ممتاز في الدراسة بسبب أن والدي طلق أمي وأصبح دخلنا ضعيف جدا، فاضطريت أني أرى إخواني وأخواتي لا ينفق علينا والدي أي شيء، وحتى لما ألزم ينفق علينا أصبح الإنفاق زهيدا. طيب هذا الشاب في هذا العمر 17 سنة كيف يواجه الحياة الآن؟ مواقف صعبة، من أين يكسب الرزق؟ لذلك الشخص عندما يدرك أنه أمام مواجهات في حياته صعبة كيف يمكن أن يديرها؟ فما بالكم بالفتاة؟ يوم من الأيام يعني طرحت في إحدى الدورات مشاكل كيف يمكن أن نتعامل معها، فكانت من ضمن المشاكل مشاكل السرقة، عندما تبتلى الأسرة بداخلها السرقة مثلا، موقف صعب جدا أن يتعود الأبناء السرقة أو تتعود البنات السرقة أو تتعود العائلة السرقة. فلما تتفاجأ أنك تجلس تعمل جلسات علاج سلوكي لبعض هذه الأمور تجد انصدامات صعبة. ما الذي ألجأ هذا الشاب أنه يسرق من محفظة والده أو محفظة والدته حتى تطور الأمر إلى مواقف صعبة تربوية؟ اسمحوا لي أنني أذكر هذه المواقف من باب أننا يعني كيف يمكن أن نعالجها. رجل يكتشف أن رصيده ينقص، فيكتشف أن ولده يمارس معه عن طريق الجوال بعض الحيل التي يدخل فيها على حساب والده ويأخذ منها ويأخذ منه ما يريد، أو مع أمه إن كانت موظفة. طيب ما الذي ألجأ هذا الشاب إلى هذه المشكلة؟ ما الذي ألجأه؟ هل هو تقصير من الوالدين؟ هل هو عدم إعطاء نفقة؟ هل ما يعيش حرية مالية كويسة؟ هل أن عنده تصرفات سلوكية غير جيدة يحتاج فيها هذا المال؟ إذا نحتاج أن نقف وقفة علاجية مع هذه المواقف. أنا لا شك أنني أقول ما يتمنى أب أو أم أن يقع لهم مثل هذا، ما أحد يتمنى هذا الأمر. القضية من المواقف الصعبة التي بدأت هذه الأيام تأخذ أيضا القضايا المالية. يعني تخيلوا رجل يقول ماذا نفعل، والدي كل ما سددنا عنه دين حل عليه دين. طيب من وين هذا الدين الذي على والدك؟ لماذا يتفاقم هذا الدين؟ يقول أصبحنا في مواقف صعبة أمام الناس، كيف نتعامل؟ بعض الناس مع والدته. طيب هذه الديون بالآلاف، تخيلوا أني وقفت على قضايا بالآلاف. يعني هل كنا نتصور يوم من الأيام أن يعني كان يعني يسجن الرجل في قضايا مالية؟ هذا أمر متعارف عليه موجود، لكن أن يكون أيضا حتى في النساء، ما هي الأسباب؟ هل أسباب مقبولة أم غير مقبولة؟ طيب ما السؤال هنا الآن، هؤلاء الأبناء ماذا كيف يتعاملون مع هذه المشكلة إذا كان والدهم أو والدتهم عنده مشاكل مالية؟ مواقف صعبة، خصوصا إذا كانوا لا يستطيعون أو تكرر منهم ذلك الأمر كله أو تفاقم هذا السلوك أو مصادر هذا المال إلى غير ذلك، خصوصا إذا كان القضية قضايا ربا عن طريق تعاملات ربوية أو غيرها. طيب مواقف صعبة. الأسرة أيضا تمر بكيانات مثل هذه الكيانات، هناك مواقف صعبة تتعلق بالشرف والمكانة والسمعة. طيب كيف يمكن أن نتعامل مع هذه المواقف الصعبة؟ لو اكتشفت الآن الزوجة أن زوجها يخون، هل تفاتح في الموضوع؟ هل تكلم أهله؟ ماذا تفعل؟ هذا موقف صعب. لو الزوج لا قدر الله اكتشف أن زوجته كذلك، عندها علاقات أو عندها خرجات أو عندها أمور سلوكية أو اكتشفها عبر قنوات التواصل أنها عندها بعض التواصلات وبعض، ماذا يفعل؟ هذا موقف صعب، كيف يمكن؟ ولذلك نحتاج نحن في إدارة المواقف إلى حسن ذلك الأمر كله. طيب دعونا ننتقل أيضا إلى مواقف أخرى بجو مختلف. التعامل مع الأبناء في سن الطلبات، والأب غير قادر، يصلون الأبناء إلى الجامعة أو أكبر من ذلك، فربما تكثر طلباتهم، طلبات سيارة وطلبات وظيفة وطلبات زواج وطلبات، وقد لا يملك الأب أو الأم توفير ذلك الأمر كله. طيب كيف يكون الموقف هنا الحين؟ مواقف صعبة، موقف صعب. الآن يصبح الرجل يعني كيف يمكن أنه يوفر هذه الأشياء التي تستخدم معه أساليب المقارنة في بعض الأحيان، وبعض الرجال صناديق مقفلة، يعني عنده ظروف مثلا أو عنده كذا وعنده مصروف على أهله وعنده التزامات مالية قد لا يوضحها، فيبدأ المقارنة من أولاده، شوف عيال عمي فلان وعيال عمي فلان، وشوف بيت خالي وشوف عيال خالي، والمرأة كذلك، شوف زوج اختي فلانة وشوف زوج اختي فلانة وفروا لهم وانت معيشنا بهالعيشة، وشوف مرت اخوي فلان مش مقصر عنها، وشوف مرت اخوي فلان. طيب الرجل في هذه الحالة الان جاته سيل عرمرم من الهجوم، ماذا يتعامل مع الهجوم هذا؟ المرأة تريد فبدأت تعرض على اسلوب مقارنات، الاولاد يريدون اصبحوا يقارنون بمقارنات، كذلك المرأة قد تبتلى برجل أيضا يقارن، ما تلبسين، شوفي خواتي كيف يلبسون، أنت ما تتزينين، أنت أصدقائي يتكلمون، وبعضهم يصل لمبدأ والعياذ بالله إلى أنه يعرض جواله يقول حق زوجته طالعي. ليه؟ لماذا أنت تعرض زوجتك أمام مغريات معينة تريدها بكيفية معينة بطريقة معينة قد لا تتناسق؟ طيب المرأة كيف تتعامل مع الزوج بهذه الطريقة؟ مواقف، مواقف تنتاب المرأة في لحظات الزوج يكون هو يعني واصل لمرحلة من أسلوب التحقير والإهانة والإتعاب النفسي. طيب هذه مواقف صعبة. نذكركم جميعا بأرقام التواصل اللي تخرج أمامكم، ونسعد حقيقة بمشاركاتكم، وبودي أنني أسمع آراءكم حول المواقف الصعبة، يعني أنا أتمنى يعني منكم أن يعني أن تشاركون الرأي. الإنسان بطبيعته تمر به مواقف صعبة، مواقف فعلا قد تكون، أو ذكر بعض المواقف وكيف يمكن أن نتعامل معها وكيف يمكن أن نستوعبها وكيف يمكن أن نعيش في علاجها. طيب ننتقل وإياكم الآن إلى المحيط الخارجي مع المواقف الصعبة. الإنسان بيئي بطبعه، تكثر عليه الأسئلة والاستفسارات والأشياء المحرجة وتصبح مواقف صعبة. أول ما تتزوج البنت تكثر عليها الأسئلة، حملتي ما حملتي، متى تحملين متى ما تحملين، والرجل كذلك بين زملاء وأصحابه سيل عرمرم من الأسئلة، متى يا جماعة سوف تتركون هذه الأسئلة للناس؟ متى سوف تتركونها؟ عشرات الأبناء أصبحوا لا يخالطون المجتمع بسبب ها قبلت في الجامعة ولا ما قبلت، درست ما درست، اشتغلت ما اشتغلت، بأسلوب ربما جعل بعض الأبناء اليوم ما يحضر بعض المجالس. أسئلة صعبة يا جماعة، مواقف صعبة. تخيلوا شاب يتخرج من الجامعة ولا يزال يقدم هنا ويقدم هناك، ما كتب الله له الرزق، فإذا بأسئلة مواقف تكون له من أصعب ما يمر عليه في حياته، حتى يصبح يكره أنه يحضر مجالس أقاربه وأرحامه بسبب هذه الأسئلة. متى سوف نكون نمتلك مهارة وليتلطف؟ يا أخي الكريم يا أختي الكريمة، تلطفوا مع الناس، قدروا مشاعرهم، قدروا أحاسيسهم، قدروا ذواتهم، فكروا أنكم تسألونهم أسئلة دقيقة جدا. اعلموا أنه إن رزق بالذرية سوف يخبركم،
وإن توظف سوف ينشر الخبر، وإن قبل في الجامعة سوف ينشر الخبر، واعلموا أنه إذا اشترى بيت سوف ينشر الخبر، وإذا اشترى سيارة ترى سوف ينشر الخبر، وإذا تم قبوله في الشيء الفلاني سوف ينشر الخبر. لا تستعجلون، لا تستعجلون، لكنكم لا تسألونهم الأسئلة هذه فتجعلونهم في مواقف صعبة. تفضل يا أستاذة جواهر. نعم يا جواهر. طيب، إننا نحتاج بعض الأحيان إلى الرفق في مواقفنا مع الآخرين، حتى لو كان ولدك. نعم، حتى لو كان ولدك، حتى لو كانت بنتك. نعم، حتى لو كانت بنتك. بعض الأسئلة الدقيقة هذه تكره الآخرين فيك، لأنك تصنع لهم موقف صعب جدا. لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، ولا تدققون وراء الناس. اتركوا الناس في أمورهم، في حوائجهم، في قضاياهم، في أحوالهم، لأن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نهى عن التجسس، فكيف إذا كان أيضا هناك تحسس؟ التجسس عن حالهم وعن مآلهم وعن أمورهم، إن كان لكم دور في إعانتهم فالحمد لله، إن كان لكم دور في مساعدتهم مشكورين، أما إن كان غير ذلك إنما هو صناعة المواقف الصعبة. وتذكروا جميعا أن هذا فيه ظلم للناس وفيه إيذاء، والله جل وعلا يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أخي الكريم، يا أختي الكريمة، لا تؤذون أحدا بأقوالكم، لا تؤذونه بأفعالكم، لا تؤذونه بأخباركم، لا تؤذونه بأعمالكم، فكيف بمن يؤذي الناس بنقل الأخبار وتفسير الأحوال والتفتيش عن الأمور إلى غير ذلك من الأشياء؟ جيتي في المجلس ولا حصلتي زوجة ولدهم فلان، لا تسألين عنها. جيتي في العزاء ولا حصلتي عمتهم فلانة، لا تسألين عنها أبد، لا تسألين عنها. جيت في المكان الفلاني ولا حصلت قريبهم عمهم فلان، لا تسأل عنه، لا تسأل، لا تسأل. عندك تليفونه اتصل عليه، تروح له احزره. إذا قالوا لك هم لك الحق. تفضل يا أستاذ حمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شلونك يا شيخ؟ طيب.
الله يحييك ويبارك فيك ويسلمك.
يا شيخ عندي استفسار بسيط.
اتفضل.
أعاني من زعزعة داخلية ووسواس، وأحس إن علاقتي مع أهلي مدي يعني كذي قايلة يعني.
كيف؟
أحس بزعزعة يعني علاقتي مع أسرتي.
هل أنت يعني تعاني من اضطرابات نفسية أو شيء؟
هي عاني من اضطرابات نفسية ووسواس قهري، وحتى اللي دائما يرتفع ضغطي على أتهم في الأشياء.
طيب، هل هذا الأمر تجده أيضا مع الآخرين في عملك، في علاقاتك الاجتماعية؟
أيوة أجد. لا، ما يعني أنا كذا يجيني إحساس غريب كذا، وأحس إني أزعل على أتهم في الأشياء، ويرتفع ضغطي وسواس وكذا.
أدري يا أستاذ، لكن أنا أقصد هل هذا تجده أيضا مع الآخرين لما تخالط إخوانك أو زملائك أو العمل؟
لا لا لا، ما مو موجود.
بس فقط مع البيت؟
إيه، مع البيت. إيه
بس.
إيه بس.
الآخرين ما يشتكون من هذا الشيء معك؟
لا ما يشتكون، بس إني أنا كذا أتعب نفسي، حتى الأحيان ما أجتمع مع أحد وكذا.
كم سنة متزوج أنت؟
أنا باقي صغير، باقي طالب يا دكتور.
تقول لي مساعة مع أهلك، مع زوجتك؟
لا أنا باقي طالب، أنا عمري 18.
ما شاء الله ما شاء الله. يعني قصدك مع والديك في البيت في كذا تعاملك صعب معاهم؟
أيوه أيوه، هذا اللي أنا أقصده.
خلاص، أبشر يا ولدي، أبشر، تسمع إن شاء الله الإجابة.
اللي يعاني من الاضطرابات النفسية.
أبشر بالخير، تسمع الإجابة إن شاء الله، أبشر بالخير.
سؤال أم نايف تفضلي.
طيب.
نعم يا أم نايف.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا عندي مشكلة إني زوجي لما سبحان الله مع العشرة وزي كذا أحس إنه يعني كان شديد في البدايات وكذا، حصلت مشاكل كثيرة لما جوا الأبناء كمان زادت المشاكل، فدحين يعني بعد ما كبروا وتزوجوا أحس يعني بنفور، ماني متقبلة أبدا إني مثلا عشرته أو شيء، ماني عارفة كيف أنسى المواقف يعني السلبية اللي مرت علي معه، خصوصا إنه عدد يعني تزوج علي وكذا، فمرة يعني ماني متأقلمة في الحياة بعد ما تزوجوا الأبناء، يعني إيش القرار اللي تشوفه صائب مثلا، أستمر ولا إني أخرج؟
هل هو مقصر معاك؟
مو تقصير يا شيخ، قد ما هو جفاء، يعني ما عنده من العواطف، ما عنده من المشاعر، جاف جدا جدا، رغم انه يعني من المحافظين على الصلوات في المسجد وكل شيء، لكن هذه الامور مره ما يعترف بها. اذا مثلا المراه تقول له يعني مثلا لازم يكون لين هين، بالذات انه معدد والمراه تعرف غيرتها وكذا، لكن هذه الاوائل الجوانب ابدا ما يرعيها اهتمامه، يبغى مثلا الحياة الأسرية العادية هذه اللي عاشوها أجدادنا وآباءنا، يبغى الأكل والشرب وخلاص، يعني سبحان الله ما في أي تعامل بمودة ورحمة أبدا. عشان كذا يعني أنا عكسه تماما في الطباع وال يعني النفسيات وكذا، أنا مرة ما أتقبلت جفوته
إن شاء الله،
كنت صابع عشان الأبناء صراحة.
إن شاء الله تسمعيني الإجابة بإذن الله عز وجل. بشرب الكلام حيا إن شاء الله يغنائي. لعلنا ناخذ هذا الفاصل ثم نعود اليكم ان شاء الله. اهلا وسهلا فيكم جميعا، واسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لكل خير. طيب ناخذ الاخت ام بشائر تفضلي.
ايوه السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا ابغى اسالك من ابونا متوفي ومعنا اجار كذا، ما ادري هو لازم اهب البنات، معي بنات ومعي اولاد، لازم اهب لهم ولا كيف؟
كيف يعني؟ ما فهمت مقصودك.
اقول معي بيت وفيه اجار خلاص.
اي يعني العماره عندك فيه اشياء اجرتها.
ايه
العمارة الآن باسم من؟
باسم واحد من أولادي يعني البنك.
طيب باسم واحد من العيال، هو البيت إيه؟ أساسا باسم الأب من أول.
أيوة الأب اللي عمره وتوفى الله يرحمه.
الله يغفر له ويرحمه. طيب الأبناء الآن هذا يعتبر لهم مدخول للجميع؟
أيوة.
اي خلاص.
لا الاولاد متجوزين وراحوا اثنين، كل واحد معه بيت، والبنات بعضهم ما ادري يعني اهب للبنات ولا كيف.
انا اتكلم على مبلغ الايجار قصدك انت.
ايوه هو الاجار. ايوه
اي الاجار اللي تستلمينه كل سنه.
ايه
اي ابشري بالخير ان شاء الله، تسمعيني الاجابه ان شاء الله. نعود لاتصال الابن حمد. الشاب في المرحلة هذه اللي ذكرها حمد، وهو شاب الآن جامعي ويعيش بعض هذه الاضطرابات، لا شك أنه موقف صعب. ما يتمنى الشاب في المرحلة هذه؟ يتمنى الاستقرار، يتمنى الاستقرار النفسي، الاستقرار الأسري، حتى الاستقرار مع ذاته. لذلك أنا أقول لحمد وغير حمد يا شباب، إن أهم نقطة اليوم أن تكون عندكم أنتم مصالحة بينكم وبين الله سبحانه وتعالى بالطاعة والقرب والتعرف على الله عز وجل. صلاتكم دعم، قرآن دعم، سلوككم الأخلاقي دعم. الأمر الآخر
حاجتك إلى المجتمع وحسن التعامل معه مربوط بحاجتك إلى الاجتماع مع عائلتك. تقبل والديك، تقبل إخوانك، تقبل خواتك أمر مهم جدا. كلما أحسنت العلاقة مع الفئة القريبة منك نجحت مع الفئة البعيدة عنك، وهذا أمر يعني مهم جدا أنك تعيش استقرار يساعدك على تخطي أي صعوبات في حياتك. أقول لي كل شاب، حمد ولا غيره، حاول دائما أن تتابع تشخيصك المباشر هذا وتنظر شو الأسباب اللي دعت هذا الأمر يزيد عندك، الشكوك، الوساوس إلى غير ذلك. هناك أسباب كثيرة للشاب في مرحلة المراهقة تسبب معه بعض الإشكاليات، خصوصا مع مرحلة البلوغ والشهوة وفوران الشهوة وما يتعلق بها من الأشياء تسبب له أشياء كثيرة. طيب هل أنت تبصر هذا الأمر أو لا؟ هل هذا السلوك وراثي أم غير وراثي؟ لذلك أنا أنصحك حقيقة بمراجعة أحد الأخصائيين والاستشاريين حتى يساعدك مباشرة، يعني قريبا منك، لأنك تحتاج إلى استشارة حضورية مباشرة حتى تستفيد بإذن الله تعالى. أم دلال تفضلي. نعم يا أم دلال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا دكتور عندي أسئلة يا دكتور.
تفضلي.
أنا يا دكتور دائما من أحب أنزل لحالي ويجيني زي كذا نفسيتي تعبانة، عيالي ما لا شفت عوالي تخلوا علي مرة ما أرتاح معهم كذا، أكفي منهم.
كم عمرك؟ كم عمرك يا أم دلال؟ كم عمرك الحين؟
عمري يعني 48 47. لاني ايش تحملت مسؤوليتهم، ابوهم متوفي.
كيف بدات معاش هذه النقطه؟
والله من زمان، والله من زمان.
كيف يعني؟
من اللي مطي والله معي.
ادري كيف بدات معاش، يعني هل حدثت لك موقف سبب لك هذا الامر، مرض معين، خلاف
أيوة
معين؟
امي توفت واحنا صغار، جانا زي الصدمه النفسيه وتعب، بعدين شو اسمه احس مره اني تعبانه وابغى انعزل لحالي وابغى اقعد مكان ما عندي حد، منعزله من الناس. لا خرجت برا الحمد لله كلي كذا مرتاحه، ولا دخلت البيت تعبانه مره، وابغى انزل لحالي، ابغى ابكي لحالي، وابغى ما ارتاح.
كيف علاقتك مع اكبر العيال عندك؟
مع من؟
اكبر عيالك كم عمره؟
والله الكبير والله انا زي لانه هو عنده نفسي حاله نفسيه، هو يستعمل علاج، واللي اصغر منه برضه عنده حاله نفسيه، يعني كل واحد ما يفتح للثاني. بيننا مره شحناء، بيننا مخاصمه، بيننا ما ادري حن وحن في هذا البيت، وبيت هذه شقه فيها زي الاكتئاب النفسي، لاني ايش ما زوجي توفى ولا ورثنا عقبه شيء ولا شيء، ما معنى الا الله. هذه الشقه، وهذه الشقه الولد لولدها الكبير، واحدة ثانية.
تسمعين الإجابة إن شاء الله يا أم دلال، ابشري بالخير. تفضل يا أخت سارة.
أي.
تفضل يا سارة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مشكلتي إن أنا يعني آخر العنقود بالعائلة.
آخر العنقود دائما يعني مرتاح مستانس كل شيء موفر لك.
هو يعني صح كل شيء موفر لي الحمد لله، بس إنه يعني أنا حالي بالبيت مع والدي ووالدتي، ويعني أمل بالبيت كثير، وبيني وبينهم يعني فرق العمر يعني والأفكار والاهتمامات بشكل عام.
كم عمرك يا بنتي الحين؟
19.
والوالد كم عمره؟
والله تقريبا كذا يعني آخر 50 كذا.
آخر 50 شباب يا سارة يعني.
بس في فرق بين الأفكار والاهتمامات، يعني أنا الاهتمامات عندهم يعني تعتبر
كل إخوانك تزوجوا؟
ايوه كله مزود وانا
باقي انت بس تسمعين الإجابة إن شاء الله. واضحة موضوعك واضح والله ما شاء الله حقيقة. القضايا الموجودة فعلا تنم عن مواقف صعبة للإنسان وكيف يمكن أنه يواجهها وكيف يتعامل معها. طيب ناتي للأخت أم نايف. ترسبات التعاملات الشديدة في أول الزواج من الزوج طالعوا معاي أنتوا النتيجة اللي صارت فيها أم نايف بعد زمن، وهذه قاعدة دائما أنا أذكرها في برنامجنا المستشار الأسري وحتى في الدورات التربوية والأسرية وغيرها. دائما انتبهوا من المواقف في بدايات العلاقة الزوجية أو الحياتية، حتى لو كانت حياتك مع أخوانك ومع أخواتك، انتبه من المواقف أو صناعة المواقف الصعبة، لأنها سوف تبقى رصيد موجود يظل زمن طويل كيف يمكن التعامل معها أنت. وهذه مشكلة، هذه مشكلة في حد ذاتها مشكلة هي. لذلك أدت هذه الأشياء بعد ذلك إلى نفور، أدت إلى نفور. النفور هو نتيجة لتلك التعاملات القديمة، فكيف إذا كانت التعاملات فاقدة من الشعور والمشاعر؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه مدح المرأة فقال الودود الولود، ولكن أيضا مضبوط مطلوبة المودة من الزوج. أن علي رضي الله عنه وأرضاه رأى عود الأراك المسواك رأى في فم فاطمة رضي الله عنها، فقال بيتا من الشعر جميل، قال لقد حظيت يا عود الأراك بثغرها، أما خشيت يا عود الأراك أراك، لو كنت من أهل القتال قتلتك، ما فاز مني يا سواك سواك. والشاعر الآخر يقول إن النساء رياحين خلقنا لنا وكلنا يشتهي شم الرياحين. الرجل كلما امتلك الوداد صدره، كلما امتلك الكلمات الجميلة ورثها، كلما عاش هذا الأمر. أنا بعطيكم تصور لرجلين، رجل يقبل زوجته ويقبل أولاده ويعيش معهم بوداد أمام الجميع، يعيش مرحا وضحكا، وزوج آخر لا يجد هذا الأمر كله في العلاقة. كيف تتخيلون أنتم الحين أن تكون علاقة هذا البيت ويشاهد هذا الأمر؟ فكيف بعلاقة تلك الزوجة؟ لذلك أنا أقول يا معاشر الرجال، إن الله عز وجل هو الذي قد قال وليس الذكر كالأنثى. طبيعة المرأة تحتاج منكم المشاعر، الوداد، المحبة، الأمان. سقف الأمان عند المرأة سقف عالي جدا جدا، لذلك تجدون المرأة تحب إشباع كل شيء عندها، تشبع بصرها فلا ترى إلا ما يسر، وتشبع منها سمعها فتسمع منك ما يسر، وتشبع مشاعرها بأحاسيسك وعباراتك وتلطفك ولمساتك إلى غير ذلك من الأشياء. أما قال لجابر قال بكرا تلاعبها وتلاعبك. المرأة تحتاج بعض الأحيان إلى هذا الجو، إذا كان الرجل يحتاجه فهذا نتفق عليه جميعا، لكن بعض الأحيان الجفاف العاطفي إذا كان عند الرجل فهذه مشكلة. العلاقة الزوجية ليست هي علاقة فراش أو جماع فقط أو تلبية حوائج، بقدر ما تكون هي تكامل ونظام تكامل. طيب المرأة الآن هذا موقف صعب، وصلت لمرحلة الآن من النفور، لا شك يا أختي الكريمة أنا لا أنصحك بالطلاق، ولا أنصحك أن تستمر مشاعرك بالطريقة هذه. حاولي تتغلبين عليها، تنتصرين عليها، حاولي تعيشين معها بكل صدق حتى تصنعين بيتا آمنا، أولاد آمنين مطمئنين مرتاحين. تذكري أنك قدوة، يرونك أولادك وبناتك. ممكن الإنسان يكذب في أشياء كثيرة، أنا أتكلم بين الزوجين، لكن لا يستطيع أن يكذب في المشاعر. المشاعر سبحان الله ترى في العينين وترى في اليدين وترى في الشفتين وترى على الخدين وترى في سائر الجسد كله. ترى تلك المشاعر الجياشة هي أمان وسكينة، وخلق منها زوجها ليسكن إليها، وقال فلما تغشاها. تلك عبارات قرآنية مليئة أن الرجل يحاول أن يعيش في بيته كالغيمة تمطر على أهله بالوداد والمحبة. إذا كان الزوجان لا يصدران تلك المشاعر أمام أولادهم، منين يتعلمون الأولاد؟ الولد يتعلم من أبوه كيف يتعامل مع أمه، والبنت تتعلم من أمها كيف تتعامل مع أبيها. صدقوني، حافظوا على هذه القاعدة. الأم تصدر للبنت طريقة التعامل مع الأب، والأب يصدر للابن كيف يتعامل مع الأم. نعم، هذه حقائق. لا تجعلون أولادكم يصلون إلى مواقف صعبة بعدين ما يعرفون يتعاملون مع بنات الناس، وكذلك بناتكم لا يعرفون يتعاملون مع أزواجهم. أنتم أيها الآباء والأمهات مدرسة الآن، تعلمون الأبناء والبنات، يتعلمون منكم، يشاهدون ويسمعون وينظرون. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يعيشون في بيوتهم سعداء، مع أولادهم صفاء، ومع أهلهم نقاء، ومع حياتهم وداد ومحبة. أسأل الله عز وجل أن يجمع قلوبنا دائما في بيوتنا وفي مجتمعاتنا على الخير وعلى المحبة وعلى المودة. يا أختي الكريمة، هذه التي تأتيك نزغات من الشيطان، أنت الآن سيطري عليها وانتصري عليها، وتذكري أن هذا الزوج هو جنتك ونارك، وتذكري أن له حقوقا وله واجبات. إن كان الزوج عصى الله فيك فأنت أطيع الله فيه، إن كان الزوج قصر معك فأنت لا تقصرين معه لأنك تريدين ما عند الله. إذا كان هو قد قصر في جانب فكملي ذلك الجانب، واستمتعي بأولادك، واستمتعي ببناتك، واستمتعي بحياتك، وسوف تنسين تلك الأمور بإذن الله عز وجل وتسيطرين عليها. وكون الزوج الآن عدد، ليس هذا معناه أنك تتعاملين بالجناح السلبي أيضا. كوني وفية وكوني نقية، واستشعري أن هذا الأمر لا ينقص من قدرك، بل يزيدك شرفا ويزيدك مكانة ويزيدك نقاء، وليس هذا أمر يسبب لك هذا الأمر كله. وانتبهي من نزغات الشيطان، وانتبهي من وساوس إبليس، وانتبهي من المفسدين في المجتمع الذين يخببون عقلك ويخببون نفسك وانتبهي من قنوات التواصل هذه التي ربما لا تزرع لك إلا الشطحات السلبية والمفسدة. الأخت الكريمة أم شايع تذكر قضية. أختي الكريمة، هذه القضية أولا لابد يرجع فيها في أمور المحاكم في الأحوال الشخصية فيما يتعلق بالتركات. وإذا كان اتفقتوا على هذا، فأنتم إذا كان ملك هذا الأب أصبح للجميع، فإنما يقسم عليكم كما يقسم على الإرث. أوصيكم حقيقة بأن تتآلفون وتتعاونون، ولا تجعلون ما يخرج من هذا الميت سببا لخلافكم. هذه نصيحة التي أنصح فيها الجميع. إن كان والدكم أو والدتكم لقوا الله عز وجل وورثوا لكم خيرا، لا تجعلون ذلك الخير يكون شرا عليكم. فكم افترق من أبناء وبنات واختلفوا وتنازعوا ووصلوا إلى قطيعة، وصلوا إلى تدابر على دريهمات، لا لو كانوا أنفقوا ما في الأرض جميعا ما ألفت تلك الأموال قلوبهم، ولكن الله عز وجل ألفها. فكيف تجعلون هذا الذي ورثه والدكم سبب؟ الأمر الآخر، أيها الأبناء الأغنياء، أيتها البنات الأغنياء المكتفيات، راعوا إخوانكم وأخواتكم المساكين، راعوا أمكم. أولا راعوا أمكم، ارفقوا بها. إن كان والدكم توفى فارفقوا بهذه الأم. والله إنني أقف على مواقف مؤلمة، بعض النساء تتفاجأ بأن أولادها يريدون أن يبيعون حتى السجادة التي تجلس عليها، وحتى الكنب التي تجلس عليه، وحتى الطاولة التي تحط الشاي عليها. يعني ألي هذا الدرجة وصل من بعض الأبناء والبنات؟ أن هذه مواقف صعبة جدا والله. تكلمني أمهات أعمارهم في الستين والسبعين يبكون، أولادنا يتعاملون معنا كذا، بناتنا يتعاملون معنا كذا. ارفقوا بأمكم، والله ما تؤثرون به للأم فإنه خير، بدال ما تسكن أمك، بدال ما تشتري لها بيت، بدال ما تحط لها ما يعزها، تبيع بيت والدك من أجل دراهمات. وين تروح أمك؟ وين تروح؟ أرفقوا بأخواتكم، ضعوا لكم مأوى، إن كان خرج لكم شيء من إيجار تقاسموه بالمعروف. أرفقوا بإخوانكم الفقراء والضعفاء. وهذه نصيحة إلى الذين يؤخرون الإرث وتقسيمه. لماذا تؤخرونه؟ لماذا تؤخرون الإرث؟ لماذا تؤخرون تقسيمه؟ لعل من إخوانكم من هو محتاج، لعل من خواتكم من هي محتاجة، لعله يغنيهم في شيء، لعله يساعدهم في شيء. وأنا أشكر حقيقة الأخت منايف يعني بطرح يا أم شايع على طرح هذا السؤال. نسأل الله يغفر لي والدكم وزوجك، ولكن أنا أقول يعني الولد أو الأولاد علم حكماء ويعرفون هذا الكلام ويراجعون أهل الاختصاص فيما يتعلق بذلك. أم دلال أختي الكريمة، أنت يعني عندك موضوع يحتاج إلى استشارة نفسية تمرين بها وظروف نفسية قاهرة، خصوصا أنك الآن لست أنت بل حتى الولد الأول والولد الثاني. أسأل الله أن يأجرك في هذه المصيبة، أسأل الله أن يأجرك في هذه المصيبة، وأسأل الله في هذه الساعة في هذا اليوم المبارك في هذه الأجواء الماطرة أن ينزل عليك وعلى كل مريض الشفاء والعافية، وأن يمن عليك بالصحة. أختي الكريمة، نحن في مركز زاد الحكمة ممكن أن نتعاون معك في استشارات نفسية، فممكن تتواصلين معنا حول الهاتف الموجود، ارسلي لنا الرسالة وأنا أباشر قضيتك إن شاء الله بنفسي وأتابع موضوعك المؤلم هذا. هذا الرقم أمامك الآن يخرج مركز زاد الحكمة، بارك الله فيك، ونسأل الله عز وجل يعني أن يعيننا وإياكم. أختي أو البنت سارة، قضيتك إن شاء الله نطرحها في الحلقات القادمة نظرا لضيق الوقت علينا. أذكر الأخت الكريمة بأن رقم التواصل 0544461117 مركز زاد الحكمة للإرشاد الأسري. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد والبركة. أسأل الله في ختام هذا اللقاء أن يمن علينا وعليكم بالصحة والعافية والسلامة. اللهم إن كان بيننا مريض، اللهم إن كان يسمعنا محتاج اقضي حاجته، وإن كان يسمعنا مريض اللهم شافه، وإن كان يسمعنا مكروب اللهم فرج كربه، وإن كان يسمعنا أعزبا اللهم زوجه، وفتاة فزوجها، اللهم يسر لهم كل خير وأبعد عنهم يا ربي كل شر. اللهم ألهم الرشاد وأعنهم على البر والتقوى، اللهم افتح عليهم بركات السماء وبركات الأرض. اللهم إن كان يسمعنا أزواج وزوجات اللهم ألف قلوبهم واجمع كلمتهم وصف نواياهم وبارك لهم في أولادهم وذرياتهم وأهلهم أجمعين. اللهم يا حي قيوم، يا حي قيوم، من على هذه البلاد بالأمن والأمان، وفق ولي أمرنا ولي عهد لكل خير. اللهم إنا نسألك أن توفق أبناءنا وبناتنا لكل خير واكفهم كل شر يا ذا الجلال والإكرام. أشكركم جميعا على تواصلكم وأشكركم على تفاعلكم، ونلتقي بكم إن شاء الله في حلقات قادمة من برنامجكم المستشار الأسري.
عليكم بحسناتي شيخ تحث الناس في وصلنا لقرب نصايحك عبر الفضاء مرسلات عبر قناة المجد بارسل للأحباب أمي.